بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فانتهينا ولله الحمد في اللقاء الأخير من شرح بابين من أبواب كتاب الصلاة، فكان الباب الثالث هو باب الترغيب في الإقامة، ورأينا أن للإقامة فضل الأذان من حيث كونهما كليهما مطردة للشيطان، فإذا أقام العبد الصلاة فر الشيطان كما يفر من الأذان، كما أن للمقيم 30 حسنة بكل إقامة، ورأينا أنها أوكد من الأذان، أوكد من الأذان بدلالة أنه حين الجمع بين الصلاتين نؤذن أذانا واحدا ونقيم إقامتين لصلاتين، فهذا يدل على توكيدها. والسؤال الذي طرح يقول: ماذا يقول السامع عند التثويب في صلاة الصبح؟ تكلمنا عن التثويب، الصلاة خير من النوم. يقول السامع ما يقوله المؤذن، يقول الصلاة خير من النوم، لعموم حديث أبي سعيد الخدري الذي شرحناه: إذا سمعتم النداء في رواية المؤذن فقولوا مثل ما يقول. لو لم يأتي حديث عمر بن الخطاب إذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله لبقينا نقول، عندما يقول حي على الصلاة نقول حي على الصلاة، فالأصل والأخذ بالعموم حتى يأتي الدليل الذي يخصص، فنبقى على العموم فقولوا مثل ما يقول الصلاة خير من النوم. قلت رأينا في لقاء الأخير الباب الثالث وهو باب الترغيب في الإقامة، ورأينا بعد ذلك الترهيب من الخروج من المسجد بعد الأذان لغير عذر، والصواب من أقوال أهل العلم في حكم الخروج من المسجد بعد الأذان لغير عذر أنه حرام، ليس مكروها كما ذهب إليه كثيرون، بل هو محرم للعلل التي رأيناها والحكم التي سردناها، فهي تدل دلالة واضحة على أنه حرام، حيث أنه شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة بالمنافق، فلا يوصف بالنفاق إلا من أتى بمحرم، زد أن العلة الأخرى التي ذكرها أهل العلم أن فيه تشبها بالشيطان، فهو الذي يفر إذا سمع الإقامة والأذان، والذي يفر وله ضرار، زد أنه في يفتح على باب على نفسه باب شر، فيظن به سوءا، يظن به الفتنة، أنه من محبي الفتنة، أنه لا يصلي وراء الشخص الفلاني وغير ذلك، أنه لا يصلي مع جماعة المسلمين وغير ذلك من الأمور التي تذيع وتشيع بين الناس. كذلك أنه أتى بخلاف المقصود، فالمقصود من الأذان هو حضور إلى المسجد، فهو أتى بخلاف المقصود من الأذان فخرج من المسجد، والأعذار ذكرناها أنه يخرج لتجديد الوضوء، للذهاب إلى الخلاء، أو لضرر واقع على نفسه، ألم أو أهله، هذه أمور كونها عذرا أمر ظاهر، كونها عذرا أمر بين وظاهر. اليوم إن شاء الله نشرح الباب الخامس وهو الترغيب في الدعاء بين الأذان والإقامة، ثم الباب السادس نشرع فيه وهو الترغيب في بناء المساجد، نشرع في الترغيب في بناء المساجد وذكر بعض أحكامها وآدابها. فقلت الباب الخامس قوله رحمه الله تعالى: الترغيب في الدعاء بين الأذان والإقامة، وهذا من مواطن الاستجابة، مواطن إجابة الدعاء كثيرة، ما على المؤمن إلا أن يقصدها كما رغب في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، الدعاء مجاب في كل حال، الله تعالى لو شاء أن يجيبك وأنت تدعوه نائما لأجابك، لكن هذا من باب اتخاذ الأسباب التي رغب فيها الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ هذا يدل على الثقة به، إنسان إذا اتخذ سببا شرعيا مثل هذا، كونه يتحين آخر صلاة بعد العصر، هذا مجرد تحينه يترقب هذا الوقت وجلوسه ويرفع يديه، هذا دليل على أنه واثق تمام الثقة في الخبر عن الله عز وجل. بخلاف الذي يدعو هكذا دون سبب دون تحين المواطن فهذا كأنه متواكل. أما هذا اتخذ سببا شرعيا فمواطن إجابة الدعاء كثيرة منها بين الأذان والإقامة. وذكر في ذلك ثلاثة أحاديث، حديثين لم نرهما بعد وحديثا رأيناه من قبل في الدروس السابقة. الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وزاد فادعوا. أعيد لفظ الحديث، حديث أنس بن مالك فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وزاد في رواية زاد بن حبان وابن خزيمة فادعوا. لماذا كان هذا الوقت وقت إجابة؟ لماذا كان هذا الوقت وقت إجابة الدعاء؟ لشرف الوقت، لأن هذا الوقت شريف جدا بين الأذان والإقامة. رأينا ألفاظ الأذان وما الذي حوته أنه مطردة للشيطان، الإقامة أيضا فيه تأكيد لما حوته ألفاظ الأذان، فبين هذين الوقتين شرف عظيم كما سيأتي في حديث سهل بن سعد تفتح فيه أبواب السماء، تفتح فيه أبواب السماء فيرتفع الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. قوله فادعوا من هنا، وأظن الله أعلم، من هنا نار الترغيب الشديد الذي سيأتي معنا في باب النوافل، كيف كان يرغب النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة في أن يصلوا بين كل أذانين. لماذا؟ لأن الإنسان بين كل أذانين إذا صلى ركعتين ماذا يفعل في السجود؟ فإنه سيدعو. لذلك كان يحض أمته على أن يصلوا ركعتين بين الأذان والإقامة حتى يدعو، وكأنه عليه الصلاة والسلام عالم أن الناس يزهدون كثيرا في الدعاء. يعني لا نعلم دعاء عبادة أكرم على الله مثل الدعاء، كما في حديث الترمذي عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. تحبيت تدخل للرب سبحانه وتعالى وتقترب منه ما فيش كما الدعاء، لأن الدعاء افتقار، تضرع، ثقة، توكل، رجاء في كل شيء. ولا نعلم في الوقت نفسه شيء زهد الناس فيه مثل الدعاء، مثل الموت. الحسن البصري في يقول فيه قلت ما رأيت يقينا لا شك فيه يشبه شكا لا يقين فيه مثل الموت. يعني الناس يقولون تسألهم كلهم الآن الموت حق؟ قلت بلى الموت حق. نعم لما ترى أفعالهم كأنهم يشكون، فهم متيقنون شاكون. قلت ما رأيت ليس هناك مسألة متيقنين فيها الناس تشبه مسألة شاكين فيها الناس كما الموت. كذلك هنا الدعاء لعظم مع عظم ما أمرنا الله تعالى بدعائه وسؤاله ترى الناس زاهدين في ذلك، بدلالة أنه بين الأذان والإقامة أكثر الناس عن ذلك عن الدعاء غافلون وساهون، مع أنه وقت إجابة تفتح أبواب السماء. ولذلك عمر بن الخطاب أثير عنه رضي الله عنه أنه كان يقول اللهم إني لا أسألك إجابة الدعاء، لأنه علاش وعدنا الله تعالى علاش نسأل حاجة وعدني بها؟ لماذا أطلب منه أن يحقق لي شيئا قد ضمن للإجابة؟ إنني لا أسألك إجابة الدعاء ولكنني أسألك التوفيق إليه، يعني يا ربي وفقني باش ندعيك. هذا مهم جدا لأنه من أعظم العبادات، بل كما في حديث الترمذي عن نعمان بن بشير الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، كذلك في آخر سورة الفرقان قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم أي عبادتكم. قوله فادعوا فيه ترغيب في الدعاء بين الأذان والإقامة، قلت لذلك أمرنا بأن نصلي بين الأذانين حتى لا ننشغل بالكلام، فالنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وجرب ما يكمل الأذان قم صلي ركعتين وأكثر الدعاء في السجود فإن الدعاء حينئذ مستجاب. قوله الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، هذا وعد إذا لم يكن هناك مانع، لأنه إذا اجتمع السبب والمانع يغلب المانع. علاش تصيب الفقهاء استنبطوا من هذه الحقيقة الشرعية استنبطوا القاعدة المعروفة، إذا اجتمع حاضر ومبيح نقدموا الحاضر، الشيء اللي يمنع فهم الشيء الذي يمنع، وجي جبت السبب صح جبت مانع معه، شو اللي يغلب؟ إيه ما تشوفش غير السبب، بزاف حنا عندنا النظرة الخاطئة هذه. إذا أتينا بسبب، أما إذا لم نأتي بسبب تنتظر شكاء الأمة هذه التي تنتظر وعد الله يتحقق من نصر ومؤازرة، أين أسباب النصر؟ أين هي هذه الأسباب؟ والرهان فهم فرضا هي الكمد، لو اتخذتم الأسباب لابد أن تزيلوا الموانع، فكيف مع وجود الموانع مع انعدام الأسباب؟ وجود الموانع وزيد انعدام الأسباب، هي لو كانت هناك أسباب لا غلبتها الموانع، فكيف بغير سبب؟ كيف ينصرنا الله؟ ما تشوفش برك السبب برك، لازم تنحي الموانع. دليل على هذا حديث معروف عندنا جميعا، حديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ثم قرأ الآيتين، ثم ذكر الرجل، شوف يقول أبو هريرة بعدين ثم ذكر الرجل يطيل السفر وحده أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب. هذه أسباب إجابة الدعاء، هذه كلها أسباب إجابة الدعاء، السفر من أسباب إجابة الدعاء، أشعث أغبر الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى المتبذل، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره، الابتذال والتبذل الزهد في الدنيا من أسباب إجابة الدعاء. ثالثا يمد يديه إلى السماء، والله يستحي أن يرد يد عبده صفرا خاويتين، يا رب يا رب فيه إلحاح، والإلحاح من أسباب إجابة الدعاء، وتكلمنا في لقاءات سابقة يا رب يا رب مش معناتها مرتين، عدة مرات. كل هذه الأسباب جاءها مانع واحد، ومأكله من الحرام وملبسه من الحرام، أنه يستجاب له، فلابد الإنسان يقصد الباب الحلال في المأكل والمشرب والملبس ثم يسأل الله تعالى. فإنسان ما لازمش يشوف دعوت الله دعاء الاستجابة تأخرت، هي انظر إلى الموانع التي تقع فيها، إذن هذا لا يرد إذا انعدمت الموانع. الحديث الثاني حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء وقلما ترد على داع دعوته عند حضور النداء والصف في سبيل الله، وفي لفظ قال ثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال في هذه عند حضور الصلاة. وعيد لفظ الحديث قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء. يحتمل في الشرع في اللغة الشرعية أحيانا تطلق الساعة ويراد بها اللحظة، وقت معين غير معين لا ندري مقداره، يحتمل ما يحتمل يحتمل، فتطلق ساعة ويراد بها مطلق الوقت مدة زمنية قصيرة، أحيانا تطلق ويراد بها الساعة التي نعرفها، حتى قديما كانوا يعرفون الساعة. سيأتي معنا في باب في كتاب الجمعة قوله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يوم قاش، لأن اليوم يطلق ويراد به أيضا مطلق الزمن، مطلق الزمن، ويوم حنين، شو معناتها اليوم؟ يعني النهار لليل، يوم حنين وقت حنين، وقت عوضها بوقت تعرف، يوم بعاث عبك شحال بعاث 40 سنة، إذن اليوم يطلق ويراد به مطلق الزمن، ويوم حنين وقت حنين، ويطلق اليوم ويراد به ما يقابل الليل فيكون معناه النهار، يطلق اليوم ويراد به النهار فيقابل حينئذ الليل. دليل دائما تسمع أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على خفافنا يوما وليلة. شو معنى يوم هنا؟ نهار ويقابل الليلة. إذن أحيانا يطلق اليوم ويراد به ما يقابل الليلة، كما في قوله تعالى سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام. إذن هنا أيام شو معنى جمع يوم الذي هو مقابل النهار. أحيانا يطلق اليوم على اليوم على الليل والنهار، على الليل والنهار. يقول آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام، أيام لا شو غير النهار، أيام بلياليها. إذن كلمة اليوم تطلق ويراد بها هذا المعاني الثلاثة. سيأتي معنا في حديث قلت في صلاة الجمعة أو في يوم الجمعة، فضاء يوم الجمعة، يوم الجمعة 12 ساعة. وش يقصد يوم الجمعة 12 ساعة؟ فيه ساعة لا يدعو الله فيه أحد إلا استجاب الله له، 12 ساعة. وش يقصد يوم الجمعة؟ نهار، نهار الجمعة 12 ساعة، نصف اليوم كامل. فهم؟ إذن هنا ساعة قد تطلق ويراد بها مطلق الزمن، هذه لحظات قصيرة، ويمكن أن تطلق الساعة ويراد بها الساعة المعروفة عندنا في هذه الأيام. فقوله ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، ظاهر منها أنها ليس الساعة المعروفة عندنا وإنما لحظات، بدليل بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة لن تكون ساعة. فهم بين الأذان والإقامة مش هتكون ساعة 60 دقيقة، لا لحظات، إذن زمن قصير. ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء حقيقة. وبعضهم يقول لا هو مجاز عن استجابة الدعاء، نقول فتح الله لأبواب السماء حقيقة يقتضي إجابة الدعاء عن الكرم. فهم قال وقلما ترد على داع دعوته، قلما يحتمل، شو باش تفهم كلام العرب، قلما كي تسمع قلما، قلما رأيتك تفعل كذا، يحتمل أنها على بابها بمعنى شيء قليل. قلما ترد على داع دعوته، هذا الذي لا يعرف الناس غيره باللي قلما وش تفيد وصب القلة، فيحتمل أن تكون على بابها. فلماذا قلما ترد؟ لوجود مانع من الموانع، أي قليل باش ربي ما يجاوبش واحد في الدعاء تاعه، هذا على بابها. ولكن هناك معنى آخر لقلما هو الذي لا يعرفه الناس. مش معناها قلما، كاين معنى واحد آخر لقلما. أو تدرون أن قلما تطلق في اللغة العربية ويرد بها النفي المطلق، نفي كامل. قد تقول العرب قلما رأيتك تفعل كذا، أي ما رأيتك تفعل كذا، فيعبرون عن النفي باش بالقلة. ومنه على أحد التفسيرين قوله تعالى عن المنافقين قليلا، أو اليهود قليلا ما يؤمنون، إما مؤمن أو كافر، قليلا ما يؤمنون، قالوا أي لا يؤمنون، قليلا ما يؤمنون أي لا يؤمنون أصلا. وهذا تراه هذا الأسلوب العربي التعبير بالقلة ويراد به النفي، تراه في شرح دواوين بعض الشركاء جرير بن عطية الخطفاء أحد شعراء، بل هو أفحل شعراء بني أمية، فهو يقول في بائيته المشهورة أقل اللوم عاذل والعتابة وقولي إن أصبت لقد أصاب. أقل اللوم، أي فسرها شرحها شرح الدواوين، أقل اللوم أي لا تلوم أصلا، أقل اللوم أي لا تلوم. إذن عبر عن النفي بالقلة، كذلك قليل ما يؤمنون، قلما رأيتك تفعل كذا أي لا تفعل كذا. إذن يحتمل. فنقول ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء وقلما ترد على داع دعوته، إما القلة لوجود مانع من موانع إجابة الدعاء، من الموانع عدم الجزم اليقين في الله، واحد يدعوه هو شاك، فهنا لا يستجيب الله تعالى، أحيانا يكون غافل الإنسان يدعو هكذا باللسان لا يستحضر ما يقول، إن الله لا يستجيب من قلب غافل لاهم، لازم تعي ما تقولك، تكلم الله سبحانه وتعالى. قال وقلما ترد على داع دعوته عند حضور النداء، عند حضورنا، أي إذا بدأ الأذان ينادى به وبين الأذان والإقامة. والثانية قال والصف في سبيل الله، أي عند التقاء الصفين، صف الكفار وصف المسلمين. لذلك الصحابة كثير من الصحابة كانوا في هذا الوقت يسألون الله الشهادة فيعطونها في ذلك الوقت، كانوا يعرفون أن هذا الوقت وقت إجابة فيعطون ما أملوه. قال ثنتان لا تردان في الرواية الأخرى أو قلما يردان الدعاء عند النداء وعند البأس. البأس هو القتال، البأساء والضراء وحين بأس، البأساء الفقر والضراء المرض، وحين البأس عند الجهاد في سبيل الله. قال وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا، أي حين يشتبك العدو بعضه مع بعض فتتناثر لحوم القتلى على الأرض. لذلك تسمعون عن الغزوة تسمى ملحمة، لماذا؟ لأنه تتناثر على ساحة الوغى فيها لحوم القتلى، تتناثر فيها لحوم القتلى. لذلك قال المنذر رحمه الله تعالى، قال يلحم هو بالحاء المهملة، أي حين ينشب بعضهم ببعض في الحرب، حين يتداخل هذا مع هذا في الحرب فعندئذ تقطع وتمزق اللحوم وتقع على الأرض فسميت ملحمة. هذا الحديث الثاني في الباب، حديث سهل بن سعد. الحديث الثالث رأيناه شرحناه فيما مضى، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن المؤذنين يفضلوننا، إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه. تذكرون أننا شرحنا هذا الحديث وذكرنا قصة أصحاب الدثور وأن الصحابة كانوا يتنافسون في الخير، فهم يحسدون المؤذن، طبعا يغبطونه الحسد المحمود، يفضلوننا فدلنا على شيء نصل إلى مراتبهم به، فدلهم على أنه أبقى كمارات وقل ما يقول عندما ينتهي سل تعطى. دل هذا على أن الأذن بين الدعاء بين الأذن والإقامة مستجاب، فسل تعطى. بهذا نختم الباب الخامس، وهو قوله الترغيب في الدعاء بين الأذان والإقامة. فلا يغفلن المسلم عن هذا الوقت الفضيل. ثم قال رحمه الله، هذا باب جديد، باب السادس، الترغيب في بناء المساجد في الأمكنة المحتاجة إليها. قال الترغيب في بناء المساجد في الأمكنة المحتاجة إليها. لما انتهى المؤلف رحمه الله من الترغيب في الأذان وذكر فضله، من الترغيب في الإقامة وذكر فضلها، بل ذكر بعض الأحكام تتعلق بالأذان، ماذا نقول، كيف نردد وراءه، أتى ببعض الأحكام المتعلقة بما بعد الأذان أنه لا يجوز الخروج من المسجد، فناسب بعد ذكر الأذان والإقامة ناسب أن يذكر المحل الذي يقع فيه الأذان والإقامة. الأذان والإقامة لماذا شرع؟ لماذا شرع الأذان؟ ليقبل الناس على المساجد، فناسب أن يذكر باب يتعلق بالمساجد. شوف ترتيبه، ترتيبها رحمه الله بديع، يعني تذكرون ما سبق من الكتب، الإخلاص والشرط الأول قبول العمل، ثم كتاب السنة الشرط الثاني قبول العمل، ولا يمكن للإنسان أن يتعلم الإخلاص والسنة إلا بالباب الثالث أو الكتاب الثالث وهو كتاب العلم. بعد ما تعلمت تعال اعلم أهم شيء فرضه الله عز وجل عليك بعد التوحيد هو الصلاة، لكن الصلاة لابد لها من شروط، وهو أهم شرط الطهارة، فذكر كتاب الطهارة شرحناه كامل. لما كان من شروط قبول الصلاة هو الوقت، فذكر الأذان والذي يعلمك بدخول الوقت، لأنه هذا الخطاب عام للمسلمين مش للمؤذن حتى يعلمها أوقات الصلاة. فلما تحدث عن الأذان والإقامة ناسب أن يذكر المكان الذي يدعى فيه إلى الله تعالى بهذا الأذان. إلى أين تدعو أيها المؤذن؟ أدعو إلى مكان اسمه المسجد. فجاء باب الترغيب في بناء المساجد في الأمكنة المحتاجة إليها. المساجد جمع مسجد بكسر الجيم، وهو كل موضع يصلى لله فيه يسمى مسجد. كل موضع تضع فيه جبهتك مصليا لله صار مسجدا، هذا في اللغة العربية. حتى مصلى المرأة في بيتها، في قعر بيتها، حيث تنام، شدك المكان الذي تنام فيه خدرها، هذا هو مسجد المرأة. من السنة أن تتخذ ذلك المكان هو الذي تصلي فيه دائما. حتى الرجل يسن له اتخاذ مكان في البيت يصلي فيه النافلة من الأفضل. سيأتي معنا إن شاء الله كل هذا، لا نستبق الأحداث. كل موضع، كل موضع يسجد لله فيه في اللغة العربية هو مسجد. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، فذكر تلك الخمس، ومنها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وين ما تروح صلي. طبعا هذا العموم، هذا هو الأصل، قاعد دائما دور مع العموم. الأصل أن الأرض كلها مسجد، وهذه من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال القاضي عياض في الشفاء في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، يذكر لك بلي هذه خاصية للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته، تشارك في أمته، أمته تشاركه في ذلك أمته، إلا ما يستثنيه الشرع. فإذا استثنى لنا مكانا قلنا هذا لا يجوز اتخاذه مسجد، لا نتخذه مسجد. من الأمور التي نهانا الله تعالى عن الصلاة فيها المقبرة، المقبرة حيث يدفن الناس، مش الطريق الذي أعد للسيارات وللرجل، لا، هذا ليس مقبرة، مقبرة حيث يدفن الناس، هذا يحرم الصلاة فيه. والموطن الثاني الحمام، أيضا الحمام ليس هو المبنى بكامله، لأن المبنى بكامله فيه قاعة استقبال، فيه قاعة راحة. إن شو المقصود بالحمام؟ هو المكان الذي تستحم فيه. خاطر بعض الناس يذهب إلى حمام يدخل قاعة استقبال ويصيب مكتوب قاعة الصلاة، ما يصليش. أهلا الحمام، أنت مريض قاعد دوش هنا، إيه ما تباش الآسن، ما تباش الآسن. مش عن واحد اسمه صالح موش صالح، مش عن واحد اسمه محمد ومذمم. فالعبرة ليس بالتسمية، إنما العبرة بالمسمى. هل هذا حمام هنا راح تستحم؟ لا، لا، مقصود الرسول صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، مقصوده المكان الذي تستحم فيه، سواء في بيتك ولا في محل خصص لذلك. في البيت أنت عندك مكان تحمام تستحم فيه، لا يجوز لك الصلاة فيه. الموطن الثالث الذي جاءت السنة في النهي عنه، الإشارة إلى النهي عنه، مواطن عذاب الاستئصال. العذاب تعرفوا نوعان، كان عذاب إنذار وكان عذاب استئصال. عذاب إنذار يصيب الناس جميعهم ولا يسلم منه أحد، الله لا يقبل المحاباة، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. أحيانا نصاب بضر لكن يكون من وراء ذلك الضر خير، موعظة للناس، موعظة. كم من مرة يدعوك إلى الخير ولا تستجيب، كم من مرة ينهاك عن الشر ثم لا تستجيب. فلا بد إذن أحيانا من أن يتزعزع الإنسان. بماذا؟ مثل الصفعة تأتيه حتى يستيقظ. أحيانا لا تولد به شرا هذا الذي توقظه، ما بشينه. فلا بد إذن بصفعة حتى توقظه. هكذا إذن هو رب ضار نافع من ورائها خير. وهناك عذاب الاستئصال، لا لا، عذاب الاستئصال بمعنى لم يبقى منهم أحد من الكفار، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، آخرهم مات، كما حدث لي قوم عاد وقوم صالح وقوم لوط ومؤتفكات وغيرهم، هذا أهلكوا. الأماكن التي أهلكوا فيها كديار ثمود الحجر، فتلك الديار لا يجوز لنا الصلاة فيها، بل إذا مررنا بها يجب علينا أن نسرع في المشي وأن نبكي أو نتباكى، ولا يجوز لنا الصلاة فيها. حتى مر علي بن أبي طالب كما في البخاري علقه أنه مر بديار بابل العراق، بديار بابل العراق، وبابل العراق خسفت، فقالوا له: الصلاة يا أمير المؤمنين، فلم يجب. الصلاة يا أمير المؤمنين، فلم يجب. فلما خرج من ديار بابل قال: نهينا عن الصلاة بأرض خسف بها. نهينا عن الصلاة بأرض خسف بها. يعني إنسان ما يصليش في ذلك المكان. مثلا اليوم تروح الأردن يجوز على بحيرة لوط هذا البحر الميت. يجريش تقولك السياحة مش من سياحة. لا جوز اجري اجري ما توقفش وبكي وتباكى ولا يجوز لك أن تصلي هناك. إذن الأرض كلها مسجد نعم إلا هذه المواطن الثلاث لا يجوز لك أن تصلي فيها. أنا استطردنا في شرح أنا جبناه فقط للدلالة على أن المسجد في اللغة وكل موطن تصلي لله تعالى فيه ومن اللغات فيه مسجد مسجد. ونحن لما نخفف نقول مسيد مسيد وهذه اللغة فصيحة في اللغة العربية طبعا هي مولدة على قول بعض أهل العلم الذي ذكرها الإمام الزركشي رحمه الله. الزركشي رحمه الله عنده كتاب رائع اسمه إعلام الساجد بأحكام المساجد فذكر فيه أن من اللغات في مسجد مسجد بالياء مسجد مسجد. ولا يزال إلى الآن الشناقطة أهل موريتانيا يقولوا المسجد مازال إلى الآن اسمه مسجد. على كيف تحولت هذه الكلمة عن المسجد إلى أن نطلقها على المدارس؟ لأنه قديما لم تكن هناك مدارس إلا المساجد. أين كانت المدارس قديما؟ الكتاب أين؟ في المساجد. فيقول سأذهب إلى المسجد يقصد المسجد سأذهب إلى المسجد سأذهب إلى المسجد ثم نقلت هذه النشاط إلى مكان خاص هو المدرسة المسجد. انتقل نشاط ننقل اللفظة فبقى إلى الآن هذا نقول مسجد. فهذا فيه إشعار بدور المسجد قديما بدور المسجد قديما أنه كان يقوم بالتعليم لا فقط لم يكن يقوم دوره فقط العبادة فقط بل حتى التعليم. أهم شيء هو تعليم الأجيال. إذن هذا من حيث اللغة مسجد أو نقول مسجد مسجد أو مسجد عادي لغة فصيحة نعم مولدة. شو معناها مولدة؟ ظهرت بعد قرن بعد 150 للهجرة بعد 150 للهجرة ظهرت هذه الكلمة. لكن نتكلم بالمولد العربي خير ما نتكلم بالليكول. إذن المسجد هو اسم مكان كل اسم اسم مكان هكذا تقول المسجد اسم مكان لكل موضع يصلى لله تعالى فيه اسم مكان. هو الأصل أن المفروض نقوله مسجد المفروض قياس لكن في الصرف العربي اسم المكان مفعل مفعل بلا تاء التاء لازم لك دليل يا عرب دخلتوا التاء ايه ندخل التاء كما زعما نقولوا لا أدخلوا التاء على متزارة نقولوا متزارة ما فيش مشكل. مكان اللعب ملعب مفهوم. مكان صناعة الخبز مخبز. أما دخول التاء لا يجوز التاء ما تدخلش على الأماكن إلا سماعا من عند العرب. والأصل نقول مفعل لكن بعض الكلمات ألزموها الكسرة ألزموها الكسرة ومنها المسجد مطلع ألزموها الكسرة. هذا اسم مكان. وأما المسجد فهو العضو الذي تسجد عليه لله العضو الذي تسجد عليه لله غالبا يراد به الجبهة. ترجح تضع سبعة أعضاء تضع الجبهة والأنف وحدة اليدين ركبتين وأطراف القدمين. لكن سبحان الله دائما نعبر بالجبهة لا أضع جبهتي إلا لله لا أمرغ جبهتي في الأرض إلا لله. هذا أشرف موضع فيك فتعبر به عن أعضاء السجود كلها. فوضع الجبهة على الأرض هذه مسجد. احنا عندنا الآية المعروفة وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فهناك قولان في التفسير. القول المشهور وأن المساجد هي المساجد التي بنيت لمن؟ لله. فإذا كانت لله له فلماذا تعبدون معه غيره فيها؟ لماذا تسألون غيره فيها؟ لماذا تستغيثون بغيره فيها؟ خلوها لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهناك من فسر تفسيرا آخر المساجد جمع مسجد مش مسجد وهذا تفسير رائع. وأن المساجد أي أعضاء السجود لمن؟ لله فلا تسجد بها لأحد غير الله. هذه ما تحطاش غير لله سبحانه. هذا تفسير رائع. الشاهد نقول المسجد هذا هو في اللغة. لما كان السجود أشرف هيئات الصلاة، يكفي أن السجود من أشرف الهيئات، بل لو سألت الناس قاع تقول أشرف هيئة في الصلاة مو يسارع يقول لك السجود. فلما كان السجود من أشرف هيئات الصلاة سمي الموضع الذي يصلى فيه لله بالسجود، سمي به. لم يقولوا مركع مع أننا نركع، لم يقولوا مقام مع أننا نقوم، قالوا مسجد. فلماذا؟ من تسمية المحل بما يحل فيه وهو السجود. أعظم شيء يحدث في الصلاة والسجود. وهناك قبل أن نشرح حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، حديث أبي ذر في الترغيب في بناء المساجد، فلا بد من أن نتحدث ونذكر أنفسنا بأهمية ومكانة المسجد في الإسلام. فمكانته لا تخفى على أحد، فهو من أعظم ما يسعى المؤمنون لتحصيله، طبعا في الأماكن المحتاجة إليها. يعني الأمر وسط، فهم الأمر وسط، لا بد من اتخاذ كما نقول إحنا كاين حكمة في بناء المساجد، أنه إذا بعدت الأحياء بعضها عن بعض قليلا تبنى المصليات، مصليات تصلى فيها الصلوات الخمس وغير ذلك، لكن المسجد الجامع هذا يبنى في قلب المدينة، في قلبها، حتى يستطيع أن يصل إليه جميع سكانها. ما يديروش مطرف، تكلمنا عن هذه قضية قبل، في قلب المدينة ويكون كبير جدا، فيقصده أهل المدينة جميعهم، لذلك يسمى المسجد الجامع. المسجد الجامع هذا وصف الجامع، وإنما سماه الله تعالى في القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام سماه مسجد، لكن هذا الجامع وصف له، لأن وظيفته أنه يجمع المسلمين على كلمة واحدة، على قلب رجل واحد. وبهذا ترى النبي عليه الصلاة والسلام فيما يقول الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير: والسنة أن لا تعقد الجمعة في المصر الواحد إلا جمعة واحدة، والسنة أن لا تعقد إلا جمعة واحدة في المصر. يعني المدينة كاملة كما نقول إحنا بابلوات كبيرة، يبنى فيها مسجد كبير يقصده الناس يوم الجمعة جميعهم، فتجتمع كلمتهم. هذا مهم. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر المساجد التي حول المدينة كلها يأتون إليه يوم الجمعة. قباء يأتون بعيدة ثلاث أميال عن المدينة، أهل العوالي يجوا، مسجد بني الأزرق يجوا، كلهم كانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وتغلق تلك المساجد لأن هذه مصليات تاع الصلاة الخمس، يؤذن فيها، لها إمامها، لها مؤذنه، ولكن الجمعة لا، يستمعون إلى وعظ واحد وتوجيه واحد، فتتحد كلمتهم. زيد يكون الأثر تاع الدعوة يكون أبلغ، لأنك أيها المسلم إذا سمعت أنت الآن حضرت في مسجد جمعة وسمعت خطبة في مثلا فضل السلام والابتسامة للأنام، أباكيش تخرج من عند هذه الجمعة منشرح الصدر، تريد أن تطبق وتمتثل ما سمعته، فإذا بك تفاجأ عدم الاستجابة من غيرك ممن لم يسمعوا ما سمعت. هم سمعوا موضوعا آخر، فهو سمع موضوعا آخر، ولو سمع موضوع طيب رائع نافع، سمع فضل تلاوة القرآن موضوع رائع، لماذا لا نجتمع كلنا وندير هذا المعنى، مشي باللفظ حسب المناطق؟ فالمساجد كلها تجتمع على هذا المعنى. قال هذا الأسبوع في خطر التنصير، نجتمع على خطب في التنصير، تكون سلسلة الناس كلها أجزم لك أنهم يلتقون غدا، أين صلي في المسجد الفلاني، ماذا فعل، تكلم مع التنصير، احنا كذلك تكلم مع التنصير، ويجي الثالث احنا كذلك. إذن الأمر له خطير، فعندئذ يشعرون بالخطر. فهمت؟ كذلك قلت الاستجابة، تجد الاستجابة، هو اسمع عن السلام، فضل الابتسام، سمعت عن السلام، تلقاه هو يسارع ليسلم عليك وأنت تسارع ليسلم عليك، تكون لقاح، حدث لقاح. وإذا لق الخير لقح بعضه بعضا، فينتج لنا مولود مبارك يعني. أما هكذا لا إنسان يتكلم في واد والآخر في واد آخر، هذا مقصد عظيم يعني، في حكمة. فلذلك أماكن المحتاجة إليها يعني، إذا كل حي مثلا جعلوا له مصلى، ماشي في الحي الواحد نجعل مصليات، لا، احنا دابين الناس يرى بعضهم بعضا في صلاة الخمس، يلقى بعضهم بعضا أهل الحي، يكونوش أكثر من مسجد، يأتيون تكون هناك تفقد، هذا يتفقد الآخر وهكذا. لذلك قال رحمه الله في الأماكن المحتاجة إليها، قلت مكانة المسجد مهمة جدا، ومما يذكرنا بأهميته ومن وجوه تعظيمه أن نتأمل اسمه، فاسمه مسجد اشتق من أفضل وهيئة في الصلاة، وهي السجود لله سبحانه، ولم يسمى باسم آخر. زد يظهر لنا وجه تعظيمه أن الله نسبه إليه، فقال عز وجل وأن المساجد لله، وقال أن طهر بيتي، فهذه سمت إضافة تشريف، والشيء الذي يضيفه الله إلى نفسه ليس كالشيء الذي لا يضيفه إلى نفسه. فلذلك أنت الآن تعرف قيمة المسجد، يعني مكان سمي على أشرف هيئة في الصلاة، مكان نسبه الله تعالى إليه، لحري أن يعظم وأن يحافظ عليه وأن يكرر. ما نلزمش على أن أقول هكذا، لأننا ابتلينا للأسف، سنرى رسالة المسجد بعد قليل. رسالة المسجد أعظم من أن أعظم مما نتصور. ابتلينا بصنفين من الناس، صنف عالم الآداب وجهل الأحكام، الرسالة عالم الآداب، الناس بكري عرفوا الآداب تاع المسجد، كانوا يعظموا المسجد ما شاء الله، كانوا يعطيوا له حقه، حتى السكير يكون ماشي يوصل المسجد يقطع الطريق ويدور ويروح له، كانت له حرمة هيبة عظيمة. لكن جاهلوا أحكامه، وهي الرسالة التي يقوم بها هذا المسجد. ظهر صنف آخر تعلموا أحكام المسجد، شو يدير المسجد ما شاء الله الرسالة هذه، وجاهلوا آدابه، فهؤلاء جعلوه مثل الكنائس، وهذوك رجعوه مثل الشوارع. وهكذا دائما الحق ضائع بين طرفين، ما كاش الوسط، لا ندري، لا هذا الصراط المستقيم، صراط المستقيم عندك باطل صعب، استقامة تأخذ بالشيء كله، لا لا إفراط ولا تفريط. الإنسان لابد يعرف قيمة المسجد، لازم نرجع ونعرف له قيمته، فهو مكان نسب إلى الله، مكان سمي بأعظم هيئة في الصلاة لله سبحانه. ثالثا مما يدلنا على تعظيمه الحديث المعروف صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أشرف البقاع فقال أحب البلاد إلى الله مساجدها، وشر البلاد إن الله أسواقها. فأحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى هي المساجد، فلا بد أن نحب ما يحب الله، والحب دلالته هو التعظيم. كيف تعرف هذا الشيء محبوب لديك؟ هو تعظيمه والحفاظ على مهابته. زد الوجه الرابع أن الله عز وجل جعل في هذه المساجد أعظم شعائره، يعني بني لأعظم الشعائر وهي الصلاة، تلك الصلاة التي فرضت في السماء السابعة. والله لو كان الناس باستطاعتهم أن يصلوا الصلاة في السماء السابعة لفرضها الله هناك، لكن ليس هناك أرفع من المساجد فجعلها صلاة المساجد. لو كان هناك مكان أرفع من المسجد لفرض الله الصلاة فيه. لماذا؟ لأن هذه العبادة رفيعة جدا الصلاة، لكن لا يوجد مكان أرفع من هذه الأماكن، ففرض الله الصلاة فيها في بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فأرفع الأماكن هو المسجد. زد الوجه الخامس أن الله جعل عمارتها من علامات أهل الإيمان، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى ما الحقيقة، إذا عمروها سيكونون من المهتدين. الوجه السادس أن الله سبحانه جعل مجرد الجلوس فيها عبادة. مجرد الجلوس ما كانش عبادة، هني قاعة، مجرد الجلوس فيها عبادة. وانتظار صلاة بعد الصلاة رباط، انتظار صلاة بعد الصلاة جعله رباطا. من أسباب استغفار الملائكة وأنت جالس في المسجد، طبعا ما لم تحدث يعني على طهارة، ما دمت في ذلك المصلى الملائكة تدعو لك تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. إذن مجرد المشي إليها، مجرد المشي إليها يكفر الخطايا. أي مكان هذا؟ أي مكان هذا الذي مجرد المشي إليه يكفر الخطايا؟ أي مكان هذا الذي تجلس فيه يكون من أسباب المغفرة؟ أي مكان هذا الذي فيه انتظار صلاة فيه بعد الصلاة رباط، يعني راك مرابط في سبيل الله سبحانه وتعالى. الوجه السابع من وجوه تعظيمها أن الله سبحانه جعلها ركيزة من ركائز المجتمع المسلم، المجتمع المسلم الذي ينقاد إلى الله سبحانه وتعالى. شوفوا الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا في غربة، بدأ الإسلام غريبا سيعود، عاد غريبا كما بدأ، فلابد علينا الآن أن نعالج تلك هذه الغربة كما عولجت به الغربة الأولى. الغربة عادت، إذن فإن عدتم وإن عدتم عدنا، لماذا لم نعد؟ كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل؟ بمجرد تلك الغربة كان محتاج إلى أمرين أساسيين: مكان يأويهم، وإخوة يواسي بعضهم بعضا. يعني كل مسلم يحتاج في ذلك الوقت مكان يأويه وأخ يواسيه. مجرد أن دخل المدينة بنى المسجد أول شيء، وباقي على هذا بقى تقول يعني غير دخل المدينة، بزاف ناس يجيبوا غير يدخل المدينة، لا، كان إذا خرج في غزوة تطول يبني مسجد، يبني مسجد يعني بالخيم ولا بالجريد النخل كما فعل في خيبر وغيرها من الغزوات، فيتخذ مكانا يصلى فيه. فترى النبي عليه الصلاة والسلام بنى المسجد لأن الغريب يحتاج إلى مكان يأويه، لكن مكان خاو من الإخوة، فآخى بين مهاجرين والأنصار تحقيق الأخوة. فلذلك المسلم عليه لتزول عنه غربته في هذا الزمان عليه أن يحرص على المسجد ويحرص على الأخ الصالح، بهذا تزول الغربة. والوجه الثامن أن الله جعل المسجد علامة على دار الإسلام. حتى الفقهاء ينصون كيف تعرف دار الإسلام؟ بوجود المساجد التي يجهر فيها بشعائر الله سبحانه، لابد من الجهر بشعائر الله. تعرفوا مرة معنا حديث مسلم، حديث بخاري مسلم عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قرية ماذا فعل؟ يفعل ينظر، فإذا سمع النداء عاد، فإن لم يسمع النداء أغار. هذا وش يدل؟ علامة دار الإسلام هي المساجد، فهذا يدل على شرفها وتعظيمها. ومن أعظم ما يبين مكانة المسجد في الإسلام، ونختم بهذا، ما أولاه الله تعالى به من الرسالة. رسالة المسجد أعظم من أن نتصور، فهي مكان مجتمع الأمة وملتقى الأئمة، مكان العبادة والصلاح، مكان الدعوة والإصلاح، تهليل، تحميد، تكبير، تسبيح، زد فيه يداوى الجرحى، فيه دار القضاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بين الناس في المسجد، بل اتخذه بعض الصحابة كالأحباش اتخذوا مكان للتدرب فيه، كانوا يتدربون فيه، كانوا يعلقون فيه عراجين التمر فيدخل الفقير فيأكل. من المسجد كانت تنطلق الجيوش والفتوح، الجيوش الإسلامية تنطلق من المسجد، الإعلام كان في المسجد، فيه نداءات وإعلام، كانت رسالة معظمة. أما أعظم رسائل هي التعليم، أعظم مهام المسجد هو التعليم وتربية الأجيال وصناعة الرجال. فهذا المكان هذا له أحكام وله آداب، سنراها إن شاء الله تعالى في المجالس القابلة إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر في هذه الأمسية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.